إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 17.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 16 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وتوفيت عمته ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين وهو في عمر 10 سنوات تقريبا. السيد روح الله ذهب إلى سلطان أباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك تزامنا مع اندلاع نهضة في غابات شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان بهدف طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفقر والفوضى في إيران. السيد روح الله ألقى خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية، وربما كان هذا الخطاب أول ظهور له في إطار مزاولة النشاط السياسي الذي سيتطور لاحقا. وإليكم تتمة الأحداث.
السلام عليك يا سيد روح الله.
وعليك السلام، اخفض صوتك يا ميرزا فأخي نائم.
أعتذر، لم أكن أعلم أن السيد مرتضى هنا.
اجلس يا ميرزا، اجلس.
متى جاء السيد مرتضى؟
أنا عدت توا من الدرس، ألم يكن السيد مرتضى معك؟
كلا، أنا أيضا وصلت توا إلى سلطان أباد. السيد مرتضى لم يكن معنا في خمين أساسا.
يا ميرزا، علينا ألا نتحدث بصوت عال لكي لا يستيقظ السيد مرتضى.
أجل،
لست نائما، استلقيت قليلا فقط، وكنت سارحا في الفكر حينما دخلت معنا إلى الغرفة.
ولماذا تتحدث بهدوء يا أخي؟ ليس من أحد نائما هنا.
نعم أعلم، ولكن أعجبني الهدوء المهيمن على المكان. هنا أشعر بالراحة، خاصة وأن مجيئي إلى سلطان أباد تزامن مع مجيئي عزيزنا الميرزا إليها.
هل جئت من إصفهان إلى سلطان أباد دون أن تمر على خمين؟
نعم، جئت من أصفهان، أردت أولا أن أمر على أخي، وربما سأذهب بعد أيام إلى خمين.
منذ أن جاء السيد روح الله إلى سلطان أباد صارت رحلاتي إليها مكثفة أكثر من السابق. زوجتي نانا خاور توصيني دائما بأن أتفقد أحوال السيد روح الله عملا بوصية عمته ووالدته.
بارك الله بك يا ميرزا، رعاك الله وعافاك. قل لي يا ميرزا، ما أخبار خمين؟
يا سيد مرتضى، الأوضاع في خمين كالأوضاع في سائر الولايات.
طيب،
التجار في خمين يتحدثون عن الفوضى السائدة في طهران.
عجب،
يقولون إن العاصمة تشهد موجة واسعة من الاعتقالات.
لا إله إلا الله،
بالأمس القريب رأينا الاغتيالات التي كانت تنفذها لجنة إنزال العقوبات، واليوم قد عمت الصراعات والنزاعات أنحاء إيران، والسلطة يتبادلها هذا الملك أو ذاك.
عجبا،
وكل فترة نشهد رئيسا جديدا للوزراء، والقرارات لا يعرف كيف تتخذ.
لا حول ولا قوة.
ما دام الشعب والحكومة لا يملكان القرار الوطني، فالأوضاع السياسية ستبقى هكذا مضطربة. والقوى الخارجية وأتباعهم في الداخل يستغلون هذه الأوضاع لتمرير مصالحهم.
أنت في أصفهان يا أخي، لعل الأخبار تصلك أسرع منا. ماذا تسمع عن الأوضاع في طهران؟
الحكومة لديها عجز مالي كبير. هذا الوضع أنتجته سنوات عديدة من التوتر السياسي الداخلي وحالات التمرد والعصيان في الولايات، إضافة إلى تأثيرات الحرب العالمية. القروض الخارجية زادت من تبعية الحكومة إلى القوى الأجنبية كروسيا وبريطانيا، وضعفت من تدخل هذه القوى في شؤون البلاد.
هذا في حال أن إيران أعلنت حياديتها في الحرب العالمية. فلو كانت اتخذت الانحياز إلى أحد المعسكرين، فما الذي كان يمكن أن يحصل؟
أعلنت حياديتها ولكن لم تبقى بعيدة عن تأثيرات الحرب العالمية.
أجل،
وكأننا اتخذنا موقفاً منحازاً إلى أحد طرفي الحرب، وبذريعة دعم الدول الغربية لروسيا تم احتلال بلدنا وتعرضنا للغزو والاجتياحات.
عملياً لا معنى للحيادية بالنسبة لدول كإيران يا أخي.
نعم هذا صحيح.
فحملات العثمانيين باتجاه ما وراء القوقاز انسحبت آثارها تلقائياً إلى إيران، ودخل القوزاق الروس مراغة ومهاباد. البريطانيون ومن أجل دعم قواتهم اجتاحوا جنوب إيران. وعمليا بسطت هذه القوى سيطرتها على جميع أنحاء إيران. هل يوحي هذا بالحيادية في الحرب؟
إلى متى يستمر هذا الوضع يا إلهي؟
يجب أن تتولى حكومة قوية زمام الأمور يا ميرزا. فكيف يمكن الحديث عن استقلالية في إدارة البلاد مع وجود دولة ضعيفة هشة وحكومة مثقلة بالديون؟
اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب.
الملك أحمد شاه لم يكن راضيا عن توليه العرش بعد عزل والده. الوضع المهلهل هذا لا تخرج منه حكومة مستقرة ومقتدرة.
إذن من الذي يليق بأن يعتلي العرش الملكي؟ وهل بقي أحد قادرا على ذلك من العائلة القاجارية؟
الحديث المتداول الآن في أوساط السياسيين ليس عن الملكية، وإنما عن إقامة جمهورية في إيران.
القضية يا أخي لا ترتبط بملكية أو جمهورية. فالأجانب مشغولون بنهب ثروات البلاد، في المقابل من يوصفون بالمثقفين المنبهرين بالغرب، وبدلا من توعية الشعب بما تفعله القوى الأجنبية مشغولون باستيراد أفكار الأجانب وأطروحاتهم السياسية، ويتصورون أنهم يحققون رقيا لوطنهم بامتلاك برلمان فقط على النمط الغربي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن منحنا ثرواتنا للأجانب واستوردنا منهم أسماء وعناوين وأطروحات لا تسمن ولا تغني من جوع.
يا كربلاي ميرزا، سمعت أن القوى الأجنبية بعثت برجالها ليضعوا خرائط حتى في المناطق النائية كصحاري إيران وبراريها، ليوسعوا من هيمنتهم في البلاد ويحددوا الأماكن التي تخدم مصالحهم وتؤمن لهم تكاليف حروبهم.
قاتلهم الله، قاتلهم الله،
لعنة الله عليهم.
اللهم خلصنا من شرهم يا رب.
السيد مرتضى وقبل عودته من إصفهان إلى خمين مر على أخيه السيد روح الله في سلطانآباد بالتزامن مع وصول الميرزا إليها من خمين، ليجري بينهم حديثاً عن أوضاع البلاد الصعبة سياسياً واقتصادية وتزايد النفوذ البريطاني والروسي. ورغم انشغال السيد مرتضى والسيد روح الله بدروسهم الدينية، إلا أن الأخوين وكثيراً من طلبة علوم الدين وسائر نخب المجتمع لا يمكن أن يبعدوا أنظارهم عن الأوضاع المتدهورة التي تعاني منها البلاد وهي تحت الاجتياح الأجنبي.
سيد روح الله.
نعم يا أخي.
تحدث لنا قليلا عن وضع الحوزة الدينية في سلطانآباد، فأخبار هذه الحوزة أصبحت مثار حديث طلبة العلوم الدينية في إصفهان.
الحمد لله، أوضاع الحوزة جيدة هنا.
الحمد لله.
الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري يشكل محورا في حوزة سلطانآباد.
الحمد لله.
والعلماء مهتمون بشخصيته لما يقدمه من دروس دينية معمقة.
بعض الطلبة في أصفهان هاجروا إلى حوزة سلطانآباد لتلقي الدروس من الشيخ عبد الكريم أو من الشيخ نور الدين الأراكي.
الناس هنا يا أخي تمتدح الشيخ نور الدين، ولكن علماء الدين يميلون أكثر إلى الشيخ عبد الكريم لما يرون فيه من عمق وسعة علميين.
سأبقى فترة في سلطانآباد لأحضر دروس هؤلاء العلماء الأجلاء. بشكل عام يجب أن يبحث طالب العلم على الأفضل والأعمق.
نعم.
أحد السادة جاءني إلى أصفهان وأشاد بمناقشاتك في درس الشيخ عباس.
الحقيقة يا أخي أن الشيخ عباس يسمح للطلبة بطرح إشكالياتهم ومناقشتها. هو يحب أساساً النقاش والنقد، حتى لو استغرقت هذه النقاشات وقتا أكبر مما حدده مسبقا للدروس.
وسمعت أيضا أن دروسكم وبحوثكم هي الأخرى تحظى بإقبال أيضا.
بالتأكيد.
إنما هي مناقشات في إطار الدروس التي تلقى في الحوزة يا أخي، فلا ينبغي أن نقضي الوقت في البطالة.
بارك الله بكم.
وأنت أدرى أن ما نتلقاه من دروس لن تصبح ملكة في الذهن إلا بعد المناقشة والبحث والتحقيق.
هذا صحيح.
والحوزات الدينية متميزة بهذا النوع من المناقشات وما نسميه بالمباحثات الطلابية.
إذن لا تنوي المجيء إلى أصفهان؟
نيتي يا أخي هو أن أبقى مع الشيخ عبد الكريم، ومعظم علماء الدين يعتبرونه الأعلم.
هناك حديث يجري حول نية الشيخ الهجرة إلى مدينة قم والإقامة في جوار مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. سمعنا أنه استخار أيضا لنقل حوزته إلى هناك.
نعم، قم مدينة مقدسة وقد تشرفت بمرقد السيدة فاطمة سلام الله عليها.
سلام الله عليها.
ولكن ليس فيها حوزة دينية قوية، خاصة بعد أن هاجر علماء دين معروفون منها في أزمنة سابقة يا أخي.
وإذا رضي الشيخ بالإقامة في قم فليس قراره هذا خاليا من الحكمة. بالتأكيد هو درس القضية من جميع جوانبها، أليس كذلك؟
البلشفيون منشغلون بمشاكلهم في روسيا. ربما القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في الداخل هي وراء ما يحدث، علينا أن نستقي أخبارا أدق من طهران.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا ميرزا محمد حسين.
يا ميرزا محمد حسين
تفضل.
قالوا إن شخصا يدعى سيد ضياء وبمعية أحد قيادات القوزاق هم وراء الانقلاب، أقصد السيد ضياء الدين الطبطبائي و...
هل قائد القوزاق هو رضا خان؟
حدسك في محله. السيد ضياء والقوزاق تحركوا من قزوين وعسكروا بالقرب من العاصمة.
يا إلهي.
ثم تحركوا ليلا باتجاه طهران، وعند ساعات الفجر الأولى سيطروا على الوزارات والدوائر الحكومية.
عجب.
ولم يقاومهم أحد.
ها؟
فأين كانت قوات القوزاق التي تحرس العاصمة لتتمكن مجاميعه من قوزاق قزوين احتلال طهران دون مقاومة؟ ها؟
دون مقاومة.
أعتقد أن الشيخ قرر ذلك بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد. فعالم الدين مهما كان انشغاله بالعلوم الدينية،
هذا صحيح،
فبحكم ارتباطه بالمجتمع تصبح السياسة أحد اهتماماته تلقائيا.
نعم، فقد يكون اقتراب مدينة قم من العاصمة طهران أحد هذه الأسباب، إذ الأخبار تصل أسرع إليها مقارنة بمكان آخر أبعد كأصفهان أو سلطان عباد. نحن في إصفهان بعيدون عن أخبار طهران بنحو شهرين، والتلغراف بيد الحكومة ولا تنقل عبره سوى الأمور التي ترغب في إيصالها هي.
ولكن يا أخي، أعتقد أن الشيخ سيطبق فكرته في الانتقال إلى قم في السنة المقبلة وليس هذا العام، لأن الشيخ لا يقطع دروسه في منتصف الفصل.
نعم، أنا وميرزا سنتوجه بعد أذان الصبح من يوم غد إلى خمين. فماذا عنك يا روح الله؟ هل ستأتي معنا؟
أنا الآن منشغل جدا بدروس الحوزة يا أخي. ولا أستطيع مغادرة سلطان أباد والتوجه إلى خمين.
أنا لم أذهب إلى خمين منذ أكثر من 6 أشهر، وأخونا سيد نور الدين لوحده هناك ويحتاج إلى مساعدة منا.
اذهب أنت يا أخي، تصحبك السلامة، ولكن علي أن أبقى لإكمال دروس الدينية.
بارك الله بك يا أخي، بارك الله.
تفضل يا ميرزا محمد حسين، ادخل، فأنت لا تحتاج إلى من يدعوك للدخول، تفضل.
شكرا لك. السلام عليكم. هل أنت وحدك في الغرفة يا سيد روح الله؟
نعم كما ترى، ما لي أرى علائم التوتر على محياك.
اليوم وبعد إتمام دروسي مررت على مركز التلغراف في سلطان أباد، وعرفت أن خطوط التلغراف مقطوعة مع طهران.
ولماذا؟ هل حصل شيء ليقطع خطوط التلغراف؟
سمعت من المركز يا روح الله أن أخبارا خاصة تردهم من طهران.
يا ميرزا، دائما هناك أخبار في طهران، فإذا لم تكن في العاصمة أخبار فهل تريد أن تأتينا هذه الأخبار من خمينة أو سلطان أباد؟ دعني أذاكر دروسي، فهذه الأخبار دائما موجودة.
لكن تمهل، لم أنقل لك الخبر المهم.
وما هو هذا الخبر المهم الذي يستحق أن تقطع به علي انشغالي بمطالعة الدروس؟
هناك انقلاب في طهران يا روح الله.
ماذا؟
وقوات القوزاق الإيرانية استولت على جميع الدوائر والوزارات.
هل كلامك دقيق؟ أم أنك تريد تضخيم الأمور لتمنعني من المطالعة؟
لا لا يا سيد روح الله، هذه الأخبار سمعتها في مركز التلغراف، قالوا أن السبب الرئيسي لقطع خطوط التلغراف هو وقوع الانقلاب، البعض قال إن المنفذين ليسوا قوزاقنا وإنما البلاشفة الروس.
ليست القضية كما تتصور يا محمد حسين.
إذن ما هي القضية يا روح الله؟
السفارة البريطانية لها يد في الموضوع. لما رأى البريطانيون انشغال الروس بأوضاعهم الداخلية وقد أخرجهم الشعب من جيلان، استغلوا الوضع وأوحوا إلى عملائهم بأن يقوموا بانقلاب. وإذا لاحظت أن العاصمة سقطت بدون مقاومة فهو عائد إلى أن البريطانيين قد نسقوا مع عملائهم في طهران. فالسيد ضياء ورضا خان هما عميلا بريطانيا.
صحيح ما تقول.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وألقى هناك خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية. في هذه الأثناء وصلت أخبار إلى سلطان آباد بشأن وقوع انقلاب في طهران نفذه السيد ضياء ومجموعة من قوات القوزان في قزوين بقيادة رضا خان الذي سينصب نفسه ملكا لإيران. بعد ذلك السيد روح الله اعتبر أن بريطانيا هي التي تقف وراء هذا الانقلاب، كما أيد مسار الأحداث لاحقا تحليل السيد روح الله هذا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
حتى تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقله بالعشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقله بالعشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العين، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك احلى جابك اغلى وافضل من دم الشهيد. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العين، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك احلى حجابك اغلى وافضل من دم الشهيد. وحياتك يا خيي رح أحفظ لوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوية، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح أنسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى. وحياتك يا خيي رح أحفظ لوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوية، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح أنسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى، إنه مهما جار الدم ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب. لما بصوت جابي بكون عم بحفظ دم الشهيد، وإنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب. لما بصوت حجابي بكون عم بحفظ دم الشهيد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: يا من دل على ذاته بذاته. وقال في مقالة أخرى: بك عرفتك وأنت دللتني عليك. ما معنى هذا الكلام؟ نحن نعرف أن الطرق إما طريق إني وإما طريق لمي، أي أن الإنسان إما أن يتعرف على العلة من خلال معلولها وأثرها، كأن يتعرف على النار من خلال الدخان، أو يتعرف على المعلول من خلال علته، كأن يرى النار فيذعن أن هناك حرارة وهناك دخانا. التعرف على الله تبارك وتعالى من خلال آثاره ومخلوقاته، هذا يسمى بالطريق الإني، والتعرف على مخلوقاته تبارك وتعالى من خلال دراسة ذاته وصفاته الذاتية والفعلية، هذا طريق لمي. ولكن الإمام علي سلك طريقا ثالثا، قال: بك عرفتك وأنت دللتني عليك. لا، لم أعرفك من خلال مخلوقاتك، ولم أتعرف على مخلوقاتك من خلالك، أنت طريقي إليك وأنت دليلي عليك، بك عرفتك وأنت دللتني عليك. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى عندما خلق أي نفس وأي روح، خلق فيها ومضة من نوره تبارك وتعالى. الله أودع في كل نفس ومضة من نوره، لأنه قال تبارك وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نفخت فيه من روحي، أي أودعته قسطا من نوري وومضة من نوري. فكل إنسان حتى لو كان كافرا في قلبه ومضة من نور الله تبارك وتعالى. ولذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة. وقال القرآن الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل إنسان يمتلك ومضة من نور الله، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، ثم قال في آخر الآية: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ذلك الإنسان العظيم الذي يهتدي لومضة النور الإلهي في قلبه، يهدي الله لنوره من يشاء. كيف يهتدي الإنسان إلى تلك الومضة النورانية المودعة في قلبه؟ يهتدي إليها من خلال خطوات ثلاث: التخلية، ثم التحلية، ثم التجلية. التخلية بأن يتخلى عن رذائل الذنوب النفسية، يتخلى عن الشك والشرك والحقد والحسد والضغينة وسوء الظن. إذا تخلى عن الذنوب النفسية امتلك الخطوة الأولى، وجاء دور الخطوة الثانية: التحلية، أن يتحلى بالتواضع، بحسن الظن، بالإيمان بالله تبارك وتعالى. فإذا امتلك الخطوة الثانية انتقل إلى الخطوة الثالثة، وهي التجلية. حينئذ يبصر ومضة الله في قلبه، يبصر نور الله في قلبه. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يصلون إلى أن يدركوا ومضة النور الإلهي في القلب. فالإنسان إذا رأى نور الله في قلبه، إذن استدل على الله بالله، استدل على ذات الله بنور الله، فالله هو الذي دله على نفسه، لأنه أودعه ومضة من نوره. يا من دل على ذاته بذاته، لأنه وضع ومضة النور في قلوبنا، فهو الذي دلنا على ذاته. وهذا معنى بك عرفتك وأنت دللتني عليك. وهذا ما عبر عنه الإمام الحسين عليه السلام في دعائه يوم عرفة عندما قال: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ أنت ظاهر في قلبي فلا أحتاج إلى أن أستدل عليك بآثارك. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت؟ أنت ما غبت عني، أنت دائما في قلبي، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. إذن الاستدلال على الله بنور الله، وهو مصداق لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، بمعنى أن الإنسان يرى ومضة النور في داخل نفسه. وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني من سلك الخطوات الثلاث: التخلية فالتحلية فالتجلية، يصل إلى ربه عز وجل. وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: معرفة النفس أنفع المعرفتين. وهذا ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين بقوله: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. إذن يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، إنما تم ذلك لأنه أودع النور في قلوبنا. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. جعلنا الله من المهديين لنوره، ومن المستدلين على ذاته بذاته تبارك وتعالى، ومن الواصلين إلي عبر أنفسنا لا عبر الدليل الإني، وهو الآثار والمخلوقات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصاً أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطباً الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري، لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: السجود على الأرض أفضل، لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل. كان كلامنا في الحلقات السابقة فيما يعتبر في مسجد الجبهة، وقلنا مما يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون أرضا أو نباتا، وأن لا يكون النبات ملبوسا ولا مأكولا للإنسان. وفي هذه الحلقة نقول: إذا لم يتمكن المصلي أن يسجد على ما يصح السجود عليه، تارة لفقدان ما يصح السجود عليه، كما لو كان المصلي في مكان مطلي بالقير أو مفروش بالزولية والسجاد ولم يتمكن من رفع الفراش، أو راكبا في الطائرة ولم يكن حاملا للتربة أو القرطاس مما يصح السجود عليه، وتارة لم يتمكن من السجود لوجود مانع من حر أو برد، مثلا إذا كان المصلي في أرض حارة بحيث لو سجد عليها تأذى واحتاج إلى العلاج، أو كان المصلي في أرض باردة لو سجد عليها أصيب بالصداع. ففي هذه الحالات يجب عليه أن يسجد على ثوبه، فإن لم يتمكن فعلى ظهر كفه أو على شيء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار. طبعا هذا إذا كان في جميع الوقت مضطرا، وأما إذا تمكن أن يسجد على ما يصح السجود عليه ولو في آخر الوقت يجب تأخير الصلاة لذلك الوقت. ننتقل إلى مسألة أخرى، وأما إذا كان عنده عند المصلي ما يصح السجود عليه كالتربة أو الخشبة أو قطعة من الحجر، ولكن في أثناء الصلاة فقد ذلك. مثلا كنت أصلي وأمامي تربة، وفي أثناء الصلاة جاء ولدي الصغير وأخذ التربة من أمامي، فإذا كان إلى جانبي أخذت التربة وسجدت عليها، أو بعد عني وكان أمامي أتقدم وآخذ منه التربة وأسجد، بحيث هذا التقدم لا يكون ماحيا لصورة الصلاة وإلا بطلت. وأما إذا كان ماحيا لصورة الصلاة كأن دخل في غرفة أخرى أو صار خلفي بعيدا، ففي هذه الصورة أقطع صلاتي ثم أستأنف الصلاة من جديد. هذا إذا كان الوقت متسعا. وأما إذا أردت أن أقطع صلاتي ثم أعيدها تصير قضاء لضيق الوقت، فيجب أن أسجد على البدل بأن أسجد على طرف الثوب أو أسجد على ظهر الكف، ولا أقطع الصلاة، لأنه إذا قطعت الصلاة وقعت في خارج الوقت وهذا لا يجوز. فأسجد على البدل الاضطراري على الكف أو على الثوب وتكون الصلاة صحيحة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. موضوعنا لهذا اللقاء حماية الأسنان وأمراضها في فصل الشتاء. طبعا دائما وأبدا نشكر الله تعالى على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية، ونسعى جاهدين للحفاظ على هذا الكنز الثمين، نعمة الصحة والعافية. نعم أحبتنا الأفاضل، وسيكون معنا ضيف كريم عبر الهاتف. ضيفنا هو طبيب الأسنان من العاصمة الإيرانية طهران، الدكتور منير الموسوي. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir. وعلى تيليجرام @arabicradio.ir. طبعا طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. يمكن أن تعاني صحة الفم بشكل كبير مع وصول موسم الشتاء. في هذا الموسم الأكثر برودة في السنة تتغير العادات تماما، درجة الحرارة أقل، والإجهاد يمكن أن يؤثر على الأسنان واللثة عندما لا تتلقى الرعاية اللازمة. فواحدة من المشاكل الفموية الأكثر شيوعا في فصل الشتاء هو زيادة في حساسية الأسنان بسبب التغيرات في درجة الحرارة. تعاني الأسنان من البرد البيئي ومن استهلاك الطعام الساخن. البرد يجعل الجهاز المناعي أضعف، ويمكن أن تتأثر الحماية الطبيعية التي تمارسها اللثة. التهاب اللثة هو أكثر شيوعا في هذا الوقت من السنة، عندما يكون الفم أكثر عرضة للعدوى الناجمة عن الفيروسات والبكتيريا المتعددة في البيئة. وثم تعامل آخر يجب مراعاته، هو الوجبات الأكثر دسومة التي يتم إعدادها في فصل الشتاء. الاستهلاك الأكبر للأطعمة الحلوة الغنية بالدهون الذي يؤثر بشكل مباشر على صحة الفم، والتي يجب أن نعتني بها بشكل أكثر شمولا. حساسية الأسنان هي مشكلة تؤثر على جزء كبير من الأفراد مع مرور الوقت، وبسبب الضرر الذي تعاني منه الأسنان تظهر ثقوب ألم حادة أمام المحفزات الباردة. فالحساسية للبرد ليست أكثر من دعوة للاستيقاظ لتحذيرنا من الأضرار التي لحقت المينا وجزءا من العلكة التي تغطي جذور الأسنان. قبل أن يصبح مشكلة متكررة، من الضروري العمل على منع الأمراض الأكثر خطورة مثل تسوس الأسنان أو التهاب اللثة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. موضوعنا هو حماية الأسنان وأمراضها في فصل الشتاء. أما الآن ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف، الدكتور منير الموسوي، طبيب الأسنان من العاصمة الإيرانية طهران. دكتور منير، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا من أرجوه لكل خير، تحية لرجب وتحية إلى 13 من رجب التي فيه الولادة.